قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حاء وحدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبونا طيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك الثواب بيده تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى قال لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده أنت آدم قال أنت أبونا خيبتنا
وأخرجتنا
من الجنة
فقال آدم
أتلومني على أمر قد قدره الله علي أو كتبه الله علي فحج قال الرسول فحج آدم موسى من المعلوم أن القدر لا يجوز الاحتجاج به على ترك أمر ولا على فعل نهي فالإنسان إذا حصل منه معصية لأن ترك مامورا وعوتب على ذلك لا ينفعه أن يقول هذا شيء مقدر يعني يحتج بالقدر على ترك الأمر وعلى فعل النهي وإذا قيل له لماذا زنيت كيف تزني قال هذا شيء مقدر ما ينفع بل يعاقب بالعقوبة التي يستحقها ويقال هذا أيضا مقدر هذا أذنبت ذنبا وهو مقدر وهذه عقوبتك وهي مقدرة وهذه عقوبتك مقدرة وكل شيء بقضاء وقدر لكن هذا الحديث فيه احتجاج بين آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى قال لآدم ما قال وآدم أجابه لأن هذا شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة وقد قيل في معنى الحديث وتوجيهه مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي أجيب عن ذلك بجوابين أحدهما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الاحتجاج إنما هو على المصيبة التي جاءت نتيجة للذنب وترتبت على الذنب وليس على الذنب والمعصية فهو ما لامه على المعصية وإنما لامه على الأمر الذي تبع المعصية الذي هو المصيبة التي حلت به وبذريته لأن أخرجوا من الجنة فهذه مصيبة تبعت الذنب أو جاءت نتيجة للذنب قالوا والقدر احتجوا به على المصائب ولا احتجوا به على المعايب وإنما احتجوا به على المصائب والقول والتوجيه الثاني قد ذكره ابن القيم نفسه وقال إنه يتوجه يعني معنى آخر وهو أن أنه إذا كان الإنسان لم يتب من الذنب فإن احتجاجه بالقدر يعني غير صحيح ولا يعتبر لأنه مصر على الذنب وغير يعني تائب منه وأما إذا كان قد تاب منه فلامه لائم واحتج بالقدر وقال هذا شيء قد قدره الله علي وقد ندم منه وتاب منه فعند ذلك يجوز وفعل آدم عليه السلام هو من هذا القبيل لأنه بعد التوبة لأنه بعد أن تاب الله عز وجل عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذين توجيهين احدهما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني ظهر له ذكر ذلك في كتابه شفاء العليل فما يتعلق بالقضاء والقدر وقد عقد فصلا او بابا خاصا لهذا الحديث والكلام عليه وذكر كلام كثير من الناس واقوال باطله تتعلق بالقضاء والقدر وشرح هذا الحديث وبيان معناه وذكر اختار هذين التوجيهين الذين احدهما الشيخ الإسلام تيمية والثاني له وكما قلت هذا باب من ابواب 30 أوردها في كتابه شفاء العليل، وهذا واحد منها أي ما يتعلق في حديث محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام.
فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده.
فقال: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وهذا فيه بيان أن موسى كلم الله، وأن الله تعالى اصطفاه بالكلام وحط له التوراة بيده، وهذا فيه دليل على أن التوراة أما خطها الله عز وجل بيده. ومعلوم أن الكلام حصل أيضا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كلم الرحمن كما أن موسى كلم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فخلة لإبراهيم والكلام لموسى، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له الوصفان الخلة والتكليف.
قوله: وخط لك التوراة بيده، هل يدل ذلك على أن التوراة مخلوقة؟
لا، ما يقال أنها مخلوقة، لأن كلام الله عز وجل مخلوق في اللوح المحفوظ، ولا يقال أنها مخلوق، ولا يقال لأنه كلام الله، يعني يتكلم به، يتكلم به وكتبه، فلا يقال أن هذا الكتاب الذي هو من كلامه حطه الله بيده فيكون مخلوقا. فكلام الباري غير مخلوق، وكلام المخلوق مخلوق سواء كان تكلم به أو خطه، وكلام الله عز وجل غير مخلوق سواء تكلم به أو خطه.
أين وقعت هذه المحاجة؟
ذكر سيأتي في الحديث الثاني أن موسى قال إيش؟ سيأتي في الحديث اللي بعدها، والله أعلم أنها وقعت يعني في الحياة البرزخية، لأنه قال أنه طلب منه، لأنه قبل ذلك يعني كما هو معلوم الناس يموج بعضهم في بعض، عندما يبعثون من قبورهم يموج بعضهم في بعض ويرى بعضهم بعضا ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون إلى آدم ويأتون إلى كذا ويأتون إلى كذا، وفيهم آدم وموسى كلهم يعني طلب منهم أن يشفعوا في الانتهاء من الموقف. فالذي يبدو أنه قبل يوم القيامة، لأنه طلب منه، ومعلوم أن الأنبياء إجسادهم في قبورهم، ولكن تلتقي يلتقون بأرواح على صورة إجسادهم كل ما حصل في لقي من السنن إياهم ليلة المعراج، فإنه لقيهم وأيضا خلى بهم في بيت المقدس.
ألم يكلم الله آدم؟
جاء أنه نبي مكلم، لأنه نبي مكلم.
إذا فهنا لما قال له: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه،
اصطفاه الله بكلامه كونه جاء عنه أنه قال وكلم الله موسى تكليما، وإلا فإن آدم جاء عنه في الحديث أنه نبي مكلم.
قال: تلومني على أمر قدره علي قبل أن يبلغني بأربعين سنة.
نعم، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وهذا كما هو لهم تقدير آخر غير التقدير الأول الذي قبل خلقك موسى بخمسين ألف سنة. قول القيم رحمه الله ذكر عدة تقديرات جاء فيها أحاديث، تقدير سنوي وتقدير يومي وتقدير هذا الذي جاء في قبل خلق آدم، وذكر تقديرات أخرى. نعم.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة، أخرجه أصحاب الستة.
قال: حا وحدثنا أحمد بن صالح.
قال: حا وحدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
المعنى عن سفيان بن عيينة.
المعنى عن سفيان بن عيينة. المعنى عن سفيان بن عيينة. أنا قال أحد الناس شيعة ولا عن شيعة؟
حدثنا سفيان. لا هو من حيث الصياغة شيعة. أحمد بن صالح يقول حدثنا سفيان بن عيينة ومسدد يقول حدثنا سفيان. بس الأول ما نتبعه هنا.
نعم هو الفرق بين التحويل. التحويل جاء من أجل النسب لأن الأول ما نسبه فقال سفيان فقط، وأما الثاني الذي هو أحمد بن صالح فقال سفيان بن عيينة. فهذا هو سر التحويل، وكونه يعني جعل ال أجاب الإسناد أولا ثم أجاب تحويله ورجع من أجل أن يبين أن الشيخ الأول إنما ذكر شيخه سفيان بدون نسبته، وأما شيخه الثاني فقد ذكره بنسبته فقال سفيان بن عيينة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الجوزي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة.
قال عمرو قال أحمد بن صالح عن عمرو.
عن عمرو نعم.
عن عمرو يعني في رواية عن عمرو.
عن طاووس أنه سمع
أبا هريرة ونقل عن أبي هريرة.
سمعت أبا هريرة
من أبا سمعته
لكن هناك كذلك عمرو بن دينار قال سمع طاووس.
قال سمع إيش
الإسناد الأول. عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني
قال عن عمرو عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة.
عن عمرو عن طاووس يعني إن هذه الطريقة الثانية قال فيها عن هذه سمع وقال أنه سمع أبا هريرة ونقال سمعت أبا هريرة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى.
وهذا مثل الذي قبله لأن فيه توضيح يعني أو زيادة توضيح في أن موسى طلب وأنه لما لقي سأله وقال أنت من أنت وقال أنت الذي كذا ففيه زيادة توضيح وإلا فإن معنى واحد يعني من ناحية أن هذا قال له كيف أخرجنا ونسك من الجنة وقال إنك تلومني هذا أمر سبقا قدر الله علي وقد عرفنا توجيه ذلك فيما ذكره ابن القيم عنه وعن شيخه.
قال حدثنا احمد بن صالح عن ابن وهب.
احمد بن صالح مر ذكره ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو ثقة
صدوق له
اوهام اخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه والحديث وأخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله الطعنبي عن مالك عن زيد بن ابي انيسه ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخبره عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم قال قرأ القعنبي الآية. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل وإذا خلقوا من بني آدم من بغير ذريتهم فقال إن الله لما خلق آدم مسح بيده فاستخرج ذرية من ظهره أو من صلبه فقال هؤلاء للجنة ثم مسح أخرى وقال هؤلاء للنار ثم قال فيما العمل فيما العمل يا رسول الله قال إن الله إذا خلق العبد للجنة يستعمله بعمل حتى يموت على عمل الجنة فيدخل به الجنة وإذا استعمل عبدا
وإذا خلق العبد للنار
يستعمله على عمل من أعمال النار حتى يموت عليه فيدخل به النار فيدخل به النار وهذا من جنس ما تقدم في الأحاديث السابقة فيما يتعلق بأن العمل مطلوب وأن الناس لا يعرفون المقدر وعندهم مشيئة والإرادة ومن اختار طريق السعادة فإنه يسر لها ومن اختار طريق الشقاوة فإنه يسر لها وينتهي الأول الجنة وينتهي الآخر إلى النار والحديث ذكر الشيخ ناصر لأنه صحيح إلا قضية المسح باليد على ظهر آدم وإلا فإن استخراج الذرية من ظهر آدم وبيان أو تمييزهم إلى شقي وإلى سعيد ومن يكون الجنة ومن النار يعني جاء في الأحاديث وفي تفسير هذه الآية ذكر العلماء في تفسيرها معنيين أحدهما هذا الذي جاء في الحديث والثاني أن ذلك أنه فطري وأن الله تعالى فطرهم على التوحيد وأنهم منهم من يكون على هذا الشيء الذي فطر عليه ومنهم من ينحرف عن الجادة ولكن قد جاء الحديث في بيان سبب نزولها وأن ذلك حصل من ظهر آدم. الشيخ قال أنه صحيح إلا النفس ذكر النفس على ظهره.
لأن هنا سؤال يقول ما الحكمة من مسح الله آدم؟
الله تعالى يعني هو يعني اولا هو اللفظة هذه كما عرفنا الشيخ ناصر قال انها تابعة لكنه ذكر في بعض الطرق انه ضرب كتفه اليمنى واستخرج كذا يعني ولم وليس فيه ذكر مسح الظهر لكن الله عز وجل استخرج الذرية من الظهر كل ما كان يستعلم من الشقاوة والله تعالى أعلم الحكمة في ذلك.
قال حدثنا عبد الله القعنبي
عبد الله مسلم المقعن القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا من نجا
عن مالك
بن أنس من دار الهجرة المحدثة الفقيه أخرج أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديث أخرج أصحاب في الستة.
عن زيد بن أبي عنيدة.
عن زيد بن أبي عنيدة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.
عن عبد الرحيم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صديق. ثقة أخرج أصحاب في الستة.
نعم. عن مسلم اليسار.
ثقة أصحاب في الستة. عن مسلم اليسار وهو
مقبول في أبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول في أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر بكم.
الاتصال بين مسلم وعمر.
وسيأتي بالحديث الذي بعدها أن فيه واحد.
نكون هذا منقطع لأن هنا عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية.
نعم لكنه يعني جاء طرق أخرى يعني للحديث.
سؤال عن هذا الإسناد.
لا هو بس الإسناد يعني في حد ذاته يعني لو كان ما جاء هذا فيه انقطاع، والذي سيأتي أيضا مجهول الذي سيكون الواسط مجهول، لكن له طرق أخرى وشواهد.
هذه الآية تعرف آية الميثاق، فهل هي في توحيد الربوبية أو تشمل حتى توحيد الألوهية؟
كما هو معلوم توحيد الألوهية هو الأصل وهو الذي خلقت الخلقة من أجله، وأما توحيد الربوبية فهو شيء فطري والكفار لا يجحدونه، ولا شك أن المقر بالألوهية مقر بالربوبية، لا شك أن المقر بالألوهية مقر بالربوبية، فكل من التوحيدين داخل يعني حيث يكون الألوهية الذي خلق الخلق من أجله فإن ذلك داخل ضمن، كما عرفنا أن توحيد الربوبية توحيد الألوهية متضمن في توحيد الألوهية.
وهل يمكن إثبات صفة المثل؟
ولهذا ذكر يعني بعد ذلك الإشراك يعني هو ما أشرك أبوه من قبل يعني معناه في الألوهية.
يقول هل مسح الله لظهر آدم يدل على إثبات مسح يده له؟
أولا المسح يعني كما قلنا الشيخ ناصر قال أنه غير ذلك، ولكن خلق آدم بالنسبة للخلق الله خلق بيده، خلقه بيديه كما جاء في القرآن.
قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث وحديث مالك أتم.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وحال على الطريق الأول، قال أن حديث مالك أتم وهو الذي فيه ليس فيه ذكر النعيم بن ربيعة.
قال حدثنا محمد بن المصطفى.
محمد بن المصطفى هو
صدق له أوهام أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدق له أوهام أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمر بن جعثم.
عن عمر بن جعثم وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي.
مقبول أخرج أبو داود والنسائي.
عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة.
نعيم بن ربيعة مجهول أخرج له.
مقبول.
مقبول أخرج له. أخرجه أبو داود.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا الطعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
ثم رجع أبو داود حديث أبي بن كعب أن الغلام الذي قتله الخضر كان كافرا طبع كافرا، يعني أن الله قدر أنه يكون كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، كما قال الله عز وجل فخشينا عن خضر فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. وعلى هذا فقد سبق القضاء والقدر بأن هذا طبع على هذه الحال وهو دال على القدر وعلى أن الله عز وجل سبقت المقادير بكل ما هو كائن. نعم.
قال حدثنا الطعنبي عن المعتمر.
قال لي مرة ذكره المعتمر بن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سليمان بن طرحان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رقبة بن مصقلة.
عن رقبة بن مصقلة وهو
ثقة
أخرج له
أصحاب الكتب إلا
ابن ماجه في التفسير. ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
أخرج
له في التفسير.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المشهورين المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي بن كعب.
عن ابي كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره قليلا.
قال حدثنا محمود بن الصالح قال حدثنا الكريابي عن اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثنا ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في قوله واما الغلام فكان ابواه مؤمنين قال وكان طبع يوم طبع كافرا.
ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب طريقة أخرى يقول الأزرج وما الغلام كان أبوه مؤمنين قال إن الغلام طبع يوم طبع كافرا يعني يوم قدر كما قدرت المقادير قدر أنه أنه كافر. وهذه الآية فيها مثال لما الذي يقولون له العهد الذكري يعني يكون الألف واللام ترجع إلى معهود لأنه قال في الأول حتى لقي غلاما قال هنا في الأول ثم قال وأما الغلام بعد ذلك فصارت ال في الغلام التي مضت التي تأتي ترجع إلى غلام الذي مضى فيقال عهد ذكري لأن العهد يكون إلى مذكور وإلى معهود في الأذهان معهود في الأذهان مثل ذلك الكتاب ولا ريب فيه ما تقدم يعني ذكر وإنما هو شيء معهود في الأذهان وأما هنا تقدم ذكر وأما الغلام يرجع إلى غلام الذي قبلها يرجع إلى غلام الذي قبلها ونظيره في سورة المزمل فأصحنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول يعني كلمة الرسول ترجع إلى رسولا التي قبلها وهذا يسمى العهد الذكري أي لا معهود في الذكر وليس في الذهن.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له
أبو داود
النسائي بن ماجه.
عن الفريابي.
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب.
وقد مر ذكر الأربعة.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا ذكية الآية.
كما أرد أبو داود حديث أبي ومن
نعم.
كعب فيه كيفية قتل الغلام وأنه مسك رأسه وقلعه يعني فقتله بذلك يعني هذا بيان كيفية القتل.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي.
محمد بن مهران الرازي هو
ثقة أخرجه البخاري
ومسلم وأبو داود.
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب.
وكل هؤلاء مروا لكم.
يقول أحسن الله إليك كيف الجمع بين كونه طبع كافرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة.
هو كما يعني أقول هو كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه ولكن يعني كونه يعني غلام الله أعلم ما يعني غلام يعني ليس معنى ذلك أنه صغير أنه ما بلغ الحلم وأنه ما حصل له يعني شيء يعرفه إن الأصل من الحديث يعني على عمومه الذي هو كل مولدي الذي على الفطرة. ويعني هذا طبع كافرا أنه قدر أنه كافرا قدر أنه يكون كافرا وليس عن ذلك أنه ما خلق على الفطرة ما خلق على الفطرة وأنه خارج عن الفطرة. كل مولود على الفطرة هذا مولود كل مولود على الفطرة هذا مولود ولكن الانحراف هو الذي حصل للناس كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلا يقال أن هذا خارج لأن كونه طبع كافرا أنه قدر أن يكون كافرا وأنه لا يحصل منه إلا الكفر ولكن لا يعني ذلك أنه ما ولد على الفطرة. الحديث كل مريض على العموم لكن هذا كما هو معلوم قدر الله أن يكون كافرا كما قدر أن الكفار الذين يكونون كفارا على الفطرة ثم أنه يحصل لهم الانحراف فيما بعد ذلك.
عبد الله عنك يقول المحشي قال المنذري ولفظ البخاري ومسلم فأخذ القضي برأسه فاقتلعه بيده فقتله وفي لفظ للبخاري فأضجعه ثم ذبحه بالسكة وفي كتاب الطبري أنه أخذ صخرة فسلغ بها رأسه ثم قال والجمع بينهم متوجه يكون جمعه بها أنه قلعه بأنه ضرب بالصخرة
ولا يعني قضية يكون يضجعه يعني ويذبح السكة في السكة
نعم.
وكون يعني يمكن يشعر بينهم كون يضجع ويعني يقلع رأسه
ثم قال انه ضرب اخذ صخرة فسلغ بها رأسه
يمكن انه يعني بعد ما قلعه يعني حصل من هذا الشيء. اذا صح الحديث فانه يحمل على احتمال هذه او ترجح بعضها على بعض لكن إذا أمكن الجمع والتوجيه يمكن أن يوفق بينهم.
المقصد القتل
قد حصل ولكن حصل يعني هذه الأمور كلها يمكن تكون حصل حصل كون هضجعه قال عراس وكون هو أيضا مع كونه قال عراس رضه بالحجر
هذه
الثالثة أمانها
إذا كان مقصد
بس كتابته
لا يقول الطبع يقول في كتاب الطبع
ما يعني ذات ولا لا لكن ذاك الذي قال في البخاري
لا ممكن لفظ البخاري مسلم فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله ولفظ البخاري فأضجعه ثم ذبحه في السكة هذه ممكن لكن
هذه أقول هذه كذا كانت ثابتة بس احمل على أنه ربه بعد أن قلعه.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقيا أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قضية التقدير وكتابة أجله ورزقه شقي أو سعيد أي الملك عند نفخ الروح فيه. قال أبو ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق إن أحدكم يجمع فرقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك يعني بعد 120 يوما فيعني يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. ها وش بعده هو الذي يأتي به
فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة
حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل نقف عند حديث المسعود ونرجع إلى حديث قصة الخبر هذه الرواية التي ذكرها عن الطبري إن صحت فإن ضربه للحجر يعني لعله يعني يكون أولا حصل ثم بعد ذلك حصل خلع الرأس, وقد يكون ضرب الحجر منه ما حصل له القتل ولكن حصل له يعني الضرر ثم بعد ذلك كمل بقلع رأسه, هذا إن صح. ثم أيضا لا ينبغي أن يعلم أن مثل هذا يدل على أن الخبر نبي وأنه ليس بولي فقط, لأن الأولياء لا يعرفون الحق إلا عن طريق الأنبياء, الأولياء لا يعرفون الحق إلا عن طريق الأنبياء وهم تابعون الأنبياء, وأما الخبر فهو نبي. والمحاورة التي جرت بينه وبين موسى وكونه قال أنا على علم من الله لا تعلمه وأنت على علم من الله لا أعلمه, ولما عصفور أو طير يعني أخذ من البحر بمنقاره وقال علمي وعلمك مثل ما أخذ الطائر من هذا البحر بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما جاء قصة في سورة الكهف التي جاءت فيها ولم تتكرر في القرآن في مواضع أخرى, فيها مواضع تدل على أنه نبي, أنه قال وما فعلته عن أمري. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع المرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم, فهو الذي يلي إبراهيم, لأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل كريم وإبراهيم خليل وموسى كريم, فهو الذي يأتي بعد النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم, هو أفضل من جميع الأنبياء, وإنما ذهب ليحصل من هذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرجل. والمحاورة التي بينهما والآية التي في سياقها من أولها إلى آخرها تدل على أنه نبي وأنه ليس بولي. ولهذا فإن الفتنة التي حصلت لكثير من الناس بدعوى أنه ولي وأنه يحصل من الولي يعني مثل هذه الأمور فتحصل لهم الفتنة بذلك, القول بأنه نبي يلهب مثل هذه الأشياء كلها ولا يجعل لبعض الذين ابتلوا بغلو الأولياء وإنزالهم المنازل التي لا يستحقونها بأن الصدر حصل منه ما حصل وهو ولي. فأرجح الأقوال في المسألة أنه نبي, والآية والحديث الذي جاء في ما يتعلق بقصة الخبر وموسى عليه السلام تدل على أنه نبي. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
ثم أمر آخر يتعلق بالخبر, وهو زعم بعض الناس أنه حي وأنه موجود وأنه لم يمت, وهذا أيضا غير صحيح, لأن النصوص تدل على أنه قد مات وأنه ليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه قد جاء يعني أحاديث وكذلك القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, ولو كان الخلد لأحد لكان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني, ولكن قد حصل يعني أن كل من سيموت وأنه لم يكن أحد سبقه, والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مات كما مات غيره, فالقول بأن الخبر موجود وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يأتي إليه وهو يجول ويصول في البلاد كما يقولون ويقطع الدنيا ويحضر في أماكن كثيرة, فكيف لا يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشرف بلقيه ونصرته؟ ثم أيضا لما كان في بدر وكان يناجي ربه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض, يعني هؤلاء هم المسلمون, لو كان القدر موجود لفلكت العصابة, القدر موجود يعبد الله يعبد في الأرض يعبده القدر يعبده القدر في الأرض. كل هذه النصوص وكذلك قصة الحديث الذي جاء قصة الطفل الذي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أعيش هذا فلن يمضي مئة سنة وهناك نفس منهوسة يعني تطرق يعني منهم وجب على وجه الأرض الآن، يعني معنى ذلك بعد مدة من السنة من ذلك اليوم الذي تحدث حديثنا في الحديث سيموت كل ما كان موجودا على الأرض، سيموت كل ما كان موجودا على الأرض، فلو كان قبر موجودا في ذلك الوقت لمات قبل مدة 100 سنة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه قد مات هو قول الذي يدل عليه الأدلة.
الله عبد الحكيم أتى بصحيح البخاري ما ذكر أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه. يقول البخاري رحمه الله تعالى في باب ثمن المريض الموت من كتاب المرضى، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أطبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول حافظ بن حجر قوله ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة، والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وقوله إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة، وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. يقول تمديد هكذا وقع من هذا الوجه موقوفا، وقد أخرجه الطبراني من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالس قال حدثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعا عن قيس عن قيس عن أبي حازم قال دخلنا على لعلها
أبي حازم
مصححة
عن
قيس بن أبي حازم
إسماعيل بن أبي حازم يعني قيس بن أبي حازم
قال دخلنا على خباب نعوده فذكر الحديث وفيه وهو يعالج حائطا له فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب، وعمر كذبه يحيى بن معين. بس انتهى الكلام.
نعم وعلى كل قضية ما جاء في هذا محمول على ما لا حاجة إليه أو يكون من باب المفاخرة أو يكون باب المفاخرة والمطاولة.
الحديث الذي بدأنا فيه في أن ابن زين سأل عدد من الصحابة يقول في بعض طرق هذا الحديث أن كل صحابي كان يجيبه ثم يحيله على أخيه ولم يسأل هذا السؤال أكثر من واحد من تلقاء نفسه. أخرجه ابن ماجه هكذا، وذكر الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح للقدر.
نعم ولعل هذا أيضا يعني كل واحد يريد أن يزيل أو أن يتأكد من جوال يعني ما في قلبه من 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 اللبس، لكن فيما يتعلق بالأمور التي هي أحكام شرعية ما يحيل إلا إذا كان أنها اجتهد وقد يعني يكون غير عنده دليل، مثل ما جاء عن بعض الصحابة في بين أبي موسى والمسعود الذي القصة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها قال اذهب إلى فلان فسيتابعني قال قبلت إلى مولانا المرتدين، يعني ما يتعلق بالميراث. فإذا كان الإنسان غير مطمئن يحيله إلى غيره، وأما إذا ذهب إلى من يثقل علمه ودينه وأفتعه لا يكثر الأسئلة، لأن هذا يشوش عليه وقد يحصل له الجواب على اجتهادات مختلفة فيتشوش، ولكن مثل هذا شيء في النفس وأراد أن يذهب عن ما في قلبه ما حصل له من هذا الذي وقع له من القدر. فيمكن مثل ما جاء في الحديث أنه قال كل واحد حاله، ويريد هذا الذي حاله أن يزيده في الاطمئنان.
ما حكم من صلى وجعل سترته رجل مقبل عليه بوجهه؟
ما ينبغي هذا، لأن هذا يشوش عليه، أقول يشوش عليه، ولكن إذا كان ما وجد إلا هذا المكان فلا بأس، يعني ينظر إلى مكان سجوده ويفلن من تشويشه إن شاء الله.
ما
أفضل
منه يقول له استدر
استدر أبدا.
فضيلة الشيخ، في هذا الحديث أن أول المخلوقات هو القلم، والسؤال أليس فيه دليل على أن القول بتسلسل الحوادث بالماضي خطأ؟
المخلوق قالوا أن المخلوقات هذه في هذا العالم المشاهد، هذا العالم المشاهد يعني الذي هو الذي يعني فيه الأولية بالنسبة للعرش والنسبة، وأما ما قبل ذلك فالله عز وجل يخلق ما يشاء، والله تعالى أعلم بخلقه وما خلق، لكن هذا العالم المشاهد هو كما جاء يعني في هذا الحديث، وكما جاء فيما يتعلق في خلق السماوات والأرض والعرش يعني قبل ذلك.
يقول حفظك الله، هل يفهم من هذا الحديث أن المقادير التي كتبت إنما هي إلى يوم القيامة فقط؟
الحديث يعني يدل على هذا، أن الله قدر أن كل ما يجري حتى تقوم الساعة، ومعلوم أن ما يجري يعني في الجنة والنار لا نهاية له، يعني بعد أن يدخل الجنة والنار فإنما يقع لهم لا نهاية له، العذاب مستمر ويتجدد كلما رجع جدد وبدنا وجودا غيرها، وأهل الجنة هنا عامون إلى غير نهاية. والله أعلم أن الحديث مثل ما جاء في الحديث لا أن تقوم الساعة، وذلك أن ما يجري في الجنة والنار مستمر إلى غير نهاية، ومعلوم أن اللوح المحفوظ له نهاية، له بداية ونهاية، وكل ما كتب فيه محدود ومحدد ومعروف ومحصور، ولكن الجنة والنار وما يحصل فيها من نعيم وما يحدثه الله وينشئه لهم يعني على مدى العصور والزمان الذي لا انقطاع له ولا نهاية له يدل على أنه مستمر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.